بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا بيان لما هو أمثل وأكمل من أوصاف الإسلام والهجرة، ولكنه لا ينفي صدقية الإسلام على من وقع في شيء من ذلك، ولا ينفي صدقية الهجرة عمن كان مهاجراً ووقع في شيء مما نهى الله عنه. وقد قال جدي محمد علي رحمة الله عليه: من ادعى محبة الله ولم يسير على سنة سيد الأمم فذاك كذاب أخو ملاهي، كذب دعواه كتاب الله. وهي من المخالفات قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال. يقول: من ادعى محبة الله ولم يسير على سنة سيد الأمم، لم يسير على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك كذاب، لأن الله قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فذاك كذاب أخو ملاهي، كذب دعواه كتاب الله. وهي من المخالفات قالوا لا تنتفي بل ينتفي الكمال، وهي أي المحبة بسبب المخالفات. إذا وقع الإنسان في مخالفات لا تنتفي المحبة بالكلية بل ينتفي كمالها. وكذلك هذه الصفات لا ينتفي الإسلام بوقوع الإنسان في عرض أخيه المسلم أو بأذيته بيده أو نحو ذلك، لكن ينتفي كمال الإسلام. وكذلك لا تنتفي الهجرة عن المهاجر إذا وقع في شيء مما نهى الله عنه، لكن ينتفي كمال الهجرة. ثم قال: باب أي الإسلام أفضل؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث مثل سابقه، ولكنه شرح له وبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه سئل عن أي الإسلام أفضل، وهذا دليل على أن الإسلام متفاوت في الفضل والدرجة، وأن أهله متفاوتون فيه، فبين أن أفضله معناه أفضل أهله من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا السؤال عن المصدر دائما يجاب بالأفراد، وهو مثل السؤال عن الكلية فيجاب بما صدقها، ما تصدق عليه تلك الكلية، كقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، معناه ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذا هو البر، معناه بر من آمن بالله. ومثل ذلك قوله تعالى: ليس البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها ولكن البر من اتقى، ولكن البر من اتقى معناه ولكن البر بر من اتقى، أو ولكن البر الكامل يصدق على من اتقى. فكذلك هنا قال سئل عن أي الإسلام أفضل، هنا لو قدر أنه يجيب عن المصدر فقط وهو الإسلام وهو اسم معنى لقال الصلاة مثلا أو الإيمان أو شهادة لا إله إلا الله أو الجهاد أو كذا أو كذا، لكنه هنا أجاب عن الما صدق، لأن الماهية الغيبية التي هي من الوجودات الذهنية إنما تظهر للخارج في أفرادها وما صدقاتها ما تصدق عليه، فلذلك بين الما صدق وهو من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا احتمال، وهو أرجح شيء في تفسير هذا الحديث. الاحتمال الثاني أن يكون المعنى أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، معناه أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فمن الموصولية هنا تقدر كالحرف المصدري، الحرف المصدري وأول معصلته بالمصدري، حتى يكون ذلك بيانا للمصدر، لأن المسؤول عنه أفضل الإسلام، فيكون أفضل الإسلام أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك، فيؤول ذلك بمصدر، فيكون المصدر شرحا للمصدر. ثم قال: باب إطعام الطعام من الإسلام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث فيه خاصية في إسناده، وهو أن إسناده كله مصريون، كله مصريون منكم. البخاري قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هؤلاء الخمسة كلهم من أهل مصر، فالإسناد كله مصريون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم هنا على مقتضى المصدر، فالبيان السابق في حديث أبي موسى على مقتضى المصدقات والأفراد، وهنا على مقتضى المصدر، فقال: تطعم الطعام. وهذا فعل مضارع على تقدير أن مقدرة، والفعل المضارع إذا حذفت أن قبله جاز رفعه ونصبه، فرفعه على التجرد على الأصل، ونصبه بتقدير أن، مثل قول العربي: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. تسمع بالمعيدي معناه أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، فحذفت أن وبقي الفعل منصوبا بعدها على تقديرها. تطعم الطعام، والمقصود بذلك الصدقة، والصدقة من أفضلها الطعام، لأنه ضرورة بشرية لحياة الإنسان. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأ السلام معناه أن تسلم عليه أو أن ترد عليه السلام، والسلام الابتداء بالسلام سنة ورد السلام واجب، فالابتداء بالسلام سنة ورده واجب. ولكن هذه من ثلاث مسائل المندوب فيها أفضل من الواجب. الابتداء بالسلام أفضل من رده، معنى الابتداء بالسلام مندوب ورد السلام واجب. والوضوء قبل دخول الوقت، فالوضوء إنما يجب عند الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولكن قبل دخول الوقت، يعني يكون الإنسان على طهارة دائما، هذا مندوب وهو أفضل من الواجب. وإبراء المعسر أفضل من النظيرة إلى ميسرة، الإبراء أفضل من النظيرة، لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. الإبراء هو إعفاؤه من الدين الذي عليه، هذا مندوب. والإنظار هو أن تعطيه مهلة حتى يجد ما يقضيك به، فالإنظار واجب والإبراء مندوب، ولكن الإبراء أفضل من الإنظار، لأن الله قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. تقرأ السلام على من عرفت معناه من المسلمين، ومن لم تعرف فابتداء السلام إنما يكون لأهل الإسلام. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وذلك أن إفشاء السلام من الإيمان كما سيعقد له بابا، وأن السلام معناه الأمان، فمن سلمت عليه أمن من يدك ولسانك. وقد أخرج الترمذي في السنن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة مهاجرا، فدخلت عليه فإذا هو يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تردوا الجنة بسلام. فهذه من أسباب دخول الجنة، وهي من الطاعات التي تميز المسلم عن غيره، وتقتضي منه مسالمة للمسلمين وعدم أذية لهم ونفعا لهم. فإن كان يستطيع النفع وهو إطعام السلام فهذه الدرجة العليا، إن لم يستطع النفع فحظه كف الضرر وهو إفشاء السلام. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتعميم ذلك هو إفشاؤه، وهو معناه على من عرفت ومن لم تعرف، فليس السلام مختصا بالذين تعرفهم، بل سلم على كل مسلم فذلك من حقه. وقصة الملائكة الكرام في تسليمهم على أبينا إبراهيم عليه السلام فيها مصدران، أحدهما مرفوع والآخر منصوب. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. سلاما هذا المصدر المنصوب يدل على الندب فقط، سلام بالرفع هذا المصدر المرفوع يدل على الوجوب، لأن الجملة الإسمية آكد من الجملة الفعلية، والمصدر المنصوب مؤكد لفعل محذوف فهو من الجملة الفعلية، والمصدر المرفوع مبتدأ خبره محذوف أو خبر لمبتدأ محذوف فهو جملة إسمية، والجملة الإسمية آكد، فكان رد السلام واجبا فلذلك رفع، قال سلام قوم منكرون. لكن هم كانوا ابتدأوه بالسلام فقالوا سلاما بالنصب فنصب. قال باب من الإيمان أن تحب أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه كلها من الأفعال، وهي تدل على شمول اسم الإيمان لعمل الجوارح، وأن ذلك جميعا داخل في مسمى الإيمان، لأن الإيمان كما قدم البخاري تعريفه قول وعمل، قول أي باللسان وعمل أي بالأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، فهو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض حقوق المؤمنين على بعض، وأن أداء تلك الحقوق نافع لمؤديها قبل أن ينفع المؤدات إليه. فمحبتك لأخيك ما تحب لنفسك من تمام إيمانك أنت، فهو نفع لك، وهو أيضا نفع لأخيك بعد ذلك، لأنك ستحب له ما يحب لنفسك وتنصحه، والدين النصيحة، وتوصل إليه معروفك وما تستطيع من الخير إليه، وتكف عنه أذاك وضررك، فتكون بذلك مسالما له. فقال لا يؤمن أحدكم أي تمام الإيمان وكماله حتى يحب لأخيه أي لكل مسلم ما يحب لنفسه، أي مما هو قابل للاشتراك. فإذا كان الأمر متعلقا مثلا بوظيفة واحدة ويتقدم لها 10 أو 20، لا يمكن أن تحب وأنت متقدم لها، لا يمكن أن تحبها لهم دون نفسك، فليس هذا داخلا فيما ذكر. لكن أن تحب للمسلمين جميعا حسن الخاتمة، هذا هو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب لهم جميعا حسن الخاتمة، تحب لهم جميعا الصحة والعافية، تحب لهم جميعا رضا الله الأكبر الذي لا سخط بعده، تحب لهم جميعا أن يكونوا من أهل الجنة، تحب لهم جميعا أن ينالوا رزقا حلالا وأن لا يضاموا في أرزاقهم ولا في أبدانهم، تحب لهم جميعا العزة وتكره لهم المذلة، تحب لهم جميعا نصيبهم من عدل الله في أرضه، هذا هو الذي يحقق أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. درجات محبة ذلك غير متساوية، فقد قال أهل العلم ما من أحد تحب أن يكون أفضل منك إلا ولدك، فوالدك لا تحب أن يكون أعلم منك لأنه قد حصل ما حصل وأنت الذي ما زلت تطلب، فتحب أن تكون أنت أعلم من والدك. لا تحب أن يكون أعبد منك، بل تحب أن تكون أنت أعبد لأنك أنت ما زلت في الطريق وهو حصل ما حصل. لا تحب أن يكون أغنى منك لأنه قد حصل ما حصل، لكن ولدك تحب أن يكون أعلم منك، وتحب أن يكون أغنى منك، وتحب أن يكون أعبد منك، وذلك أنه امتداد في عمرك وزيادة في عملك. بالنسبة لتحقيق هذا الإيمان هنا، وهو أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، من الأمور العملية التي لا تكتسب إلا بالمباشرة، وذلك بتحقيق الأخوة. فمن الصعب عليك أن تتعرف على المؤمنين جميعا في أقطار الأرض كلها، وأن تشركهم جميعا في دعائك وفي عطائك وفي بسط وجهك وفي خدماتك وما تستطيع تقديمه. لكن إذا آخيت بعض المؤمنين إخاء خاصا للتربية، فكنت مع مجموعة تعرفهم ويعرفونك، تحب لكل واحد منهم ما تحب لنفسك، وبينك وبينهم من التعاون على أمر الدين وأمر الدنيا ما يحقق ذلك، فقد حققت هذه الصفة المحمودة. ويزداد ذلك تأكداً بالانسجام التام في العمل إذا كان معك في نفس العمل وفي نفس المشروع، مشروعكما واحد وتعملان فيه جميعاً، تتفقان عليه جميعاً، وكل واحد منكما يحب للآخر ما يحب لنفسه، تحققان معاً هذا التعاون المنشود. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. عقد هذا الباب لبيان أمر آخر من أمور الإيمان العملية، وهو راجع إلى القلب. وقد ذكرنا في التربية أن البناء بناء القناعة أوله قناعة العقل، ثم بعد ذلك تصل القناعة إلى العاطفة، ثم بعد ذلك تصل إلى السلوك والعمل، وهذا التدرج لا بد منه في البناء. الذي يمارس نشاطاً غير مرغوب فيه شرعاً وغير محبوب عرفاً بين الناس، كالذي يشرب الدخان مثلاً وهو مثقف ويعلم أنه ضار وأنه سبب من أسباب السرطان وأن رائحته مؤذية للناس وأن أثره على أسنانه قبيح وأنه مؤثر على عائلته، لماذا يشربه؟ هل بقناعة عقلية؟ لا، ولكن بعاطفة، لأن العاطفة في أمور العمل تغلب العقل. ما أحبه الإنسان يمارسه دون تفكير في أثره وضرره عليه. فلذلك تربية الإنسان الحقيقية هي أن ينقل قناعاته الصادقة إلى عاطفته. والعاطفة قسمان، مكان المحبة ومكان الكراهة، فيجعل كل ما أحبه الله وما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان المحبة، ويجعل كل ما كرهه الله وكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان الكراهة، ويكون ذلك متفاوتا، لأن الكراهة متفاوتة كما ذكرنا في الخوف من السباع والخوف من الحيات والعقارب والروائح الكريهة والألوان الكريهة والأوساخ والأقدار ونحو ذلك، هذا درجات متفاوتة في الكراهة. فإذا كانت الكبائر، كبائر الإثم والفواحش، مكروهة لديك ككراهتك للأسد، فإنك ستفر منها، ولا فرق بين خلوتك وجلوتك سواء كنت أمام الناس أو تحت نورهم أو تحت نور الكاميرا أو كنت وحدك. إذا خلوت بنفسك حينئذ لم تنتهك محارم الله، لأنك كرهتها كراهة شديدة وأبغضتها واستقذرتها وكانت عندك كأقبح ما يمكن أن تفكر فيه، فلذلك تفر منها ولا يمكن أن ترضاها لنفسك بحال من الأحوال. هذا هو مقام التربية الصحيح، وهو المنشود في هذا الباب أن تمتلئ العاطفة بما حصل في القناعة، ثم بعد ذلك ترسله العاطفة إلى الجوارح أداء وسلوكا، فيكون سلوكك موافقا لقناعتك. من أهم ما تملأ به العاطفة وتشحن به محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا محبة الله في مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله، كذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعته والاقتداء به والسمع له والطاعة، كل هذه الأمور تحتاج إلى أن تحبه، لأنها قضية عاطفية. فإذا تعلقت به وأحببته كان لزاماً عليك أن تقتدي به، ولا يمكن أن تحبه قبل أن تعرفه. ولذلك القاضي أبو الفضل عياض بن موسى العياض اليحصبي السبتي رحمه الله ألف كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى، فلما قرأه المغاربة قالوا لولا الشفاء لما عرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفته صلى الله عليه وسلم أحببته، كما قال البدوي رحمه الله: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرا، حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. بعين النقص هو المداد حبر، بعين النقص في الصك أي في الورقة قد لاحوا لعين الحس كأنك تراه. وهذا الذي حصل لأهل الحديث، كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ويتعلقون بآثاره ولا يكذبون عليه ويحافظون على سننه. مرة من المرات كان يحيى بن يحيى التميمي وهو من أصحاب مالك يحدث بحديث، فسمعه أبو زرعة الرازي وهو من أئمة الجرح والتعديل ومن المحدثين المتشددين، فسأله فقال: يا يحيى، عمن هذا الحديث؟ قال: يا أبا زرعة، ليس هذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بينك وبين أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترفع الستر فتراه. ولهذا عقد القاضي عياض رحمه الله في الشفاء بابا لمحبة السلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه عن مالك رحمه الله: قال: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وغشيته الرحضاء حتى رحمناه وقمنا عنه. وكان مالك رحمه الله لا يلبس يحتذي النعال في المدينة فيقول: تربة دفن فيها جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحتذي فيها النعال. وكان لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة وفي أحسن ثيابه وفي أطيب مكان من داره. وكانت جاريته إذا جاء الطلاب تسألهم: أمن طلاب الحديث أم من طلاب المسائل؟ فإن كانوا من طلاب الحديث دخل المغتسل فاغتسل ولبس أحسن لباسه وتطيب ثم جلس ليحدثهم، وإن كانوا من أصحاب المسائل استقبلهم كما هو على ما هو عليه، طلاب المسائل الفقه استقبلهم على ما هو عليه. وكان من إجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث يوما بحديث فلسعته عقرب فعاودت لسعه 16 مرة ولم يقطع الحديث ولو وجهه يتلون، فلما عرفوا أن العقرب لسعته قالوا: رحمك الله، لماذا لم تقطع الحديث؟ قال: هيبة لقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج يوما إلى العقيق وخرج معه الناس في فسحة، فقال له رجل: حدثنا بحديث كذا وكذا. فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 صوتا. فقيل له: إنه القاضي، قاضي المدينة. قال القاضي: خير من أدب. فجلد القاضي 20 صوتا. فدعاه مالك إلى بيته فحدثه 20 حديثا عن كل صوت حديث. فقال القاضي: وددت لو أنه جلدني 100 فحدثني 100 حديث. فذلك الوقت كان الناس يقولون: كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل: أخبرنا مالك. وحب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له حدث لا حرج عنهم. خرج أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته يزورانها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما جلسا عندها بكت بكاء شديدا، فقال: وما يبكيك؟ يا ما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؟ قالت: أما إني لا يبكيني أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، ولكني ذكرت انقطاع الوحي من السماء فبكيت فهيجتهما على البكاء فبكيا. وخرج عمر ذات ليلة يعسه المدينة فوقف على باب امرأة من الأنصار، فإذا هي تكرر في آخر الليل: يا حبذا محمد، تقول: على محمد صلاة الأبرار، صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكا بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فجلس عمر على بابها يبكي حتى سمع المؤذن. وكذلك من هيبتهم له أن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند موته حدث أنه مر به 3 أطوار. الطور الأول عندما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فكذبه وقاتله وكان من أهل الشرك، فلو مات على ذلك لكان إلى النار. والطور الثاني طور الإسلام حين هداه الله للإسلام. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد صلح الحديبية يريد الإسلام، فعرض عليه الإسلام والبيعة، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه ليبايعه، فكفه ويمينه فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: أشترط. قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها؟ فبايعته، فوالله ما كان على وجه الأرض أحد أحب إلي منه، ولو سئلت أن أصفه لما استطعت أن أصفه، فما ملأت عيني منه منذ أسلمت حياء منه ومحبة له. وكذلك علي وأبي طالب رضي الله عنه بنى دارا بالمدينة، فما عمل مصراعي داره إلا بالمناصع. المناصع أرض فضاء في شمال المسجد في المدينة، كان الناس يقصدونها لقضاء الحاجة في الليل، وتذكرونها في حديث الإفك في خروج عائشة رضي الله عنها مع أم مصطح إلى المناصع. فعلي ما عمل مصراع داره إلا بالمناصع خشية الإزعاج في المدينة، واحتراما لهذه التربة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيرا له وإجلالا له. وثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رفيع الصوت خطيبا بليغا، فلما نزلت سورة الحجرات احتبس في بيته فلم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله: ما يحبسه؟ قال: إني سمعت قول ربي جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. فخشيت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر، إنه رفيع الصوت. فلذلك كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وأخرج فيه هذين الحديثين، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهو مثل حديث أبي هريرة إلا أن فيه زيادة والناس أجمعين. فلا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى كل مؤمن من والده ومن ولده ومن الناس أجمعين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي التي بين جنبي، فقال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. قال: فلا أنت والله أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر. فهو أحب إليه من نفسي التي بين جنبي، ولكن هذا شيء يجري على ألسنة العرب. قال: إلا من نفسي التي بين جنبي. ولذلك أقسم، قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فقال: الآن يا عمر. هذا هو المطلوب شرعا، وهو الذي يحصل به الإيمان. الذين ينتقدون الحديث وتسمعون منهم سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذوقوا طعم هذا الإيمان ولا حلاوته. لو أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة لما كان منهم ما تسمعون وترون. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحصل بمراجعة أسبابها. أسباب المحبة خمسة. السبب الأول الجمال، والناس أحسنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أوتي الحسن كله، كان أحسن الناس صورة وكان كفلقة القمر، فقد كمله الله وجمله، وكل جميل محبوب. السبب الثاني حسن الخلق، فأنتم تعرفون خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله في كتابه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا عظيم من عند الله، ما قال وإنك لعلى خلق حسن ولا على خلق جيد ولا كريم، بل قال عظيم. وهذا وصف يدل على المبالغة، شيء عظيم معناه كبير جدا، إنك لعلى خلق عظيم. وكل صاحب خلق حسن فهو محبوب بسبب حسن خلقه. السبب الثالث الإحسان، فكل من أحسن إليك تحبه إن كنت صاحب مروءة من أجل يده عليك وسابق فضله عليك. والرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون جميعا سابقة فضله عليكم جميعا، أخرجكم الله به من الجاهلية الجهلاء ومن الظلمات إلى النور، وهداكم به إلى الإسلام، وجعلكم به خير أمة أخرجت للناس، ونصركم به على سائر الأعداء، وفتح الله له به عليكم هذه الخيرات كلها من العلوم والخيرات والأرزاق والأمن والأمان وغير ذلك. هذه آثاره بادية عليك. السبب الرابع الرجاء، ما ترجو منه في المستقبل. فكل شخص ترجو منه معروفا تحب بقاءه وتحبه من أجل ذلك المعروف الذي ترجوه منه، على الأقل حتى تستخلص منه ما تريده. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا ترجون منه المستقبل؟ ترجون الدخول في شفاعته الكبرى التي يدخل فيها آدم ومن دونه، الخلائق جميعا يدخلون في شفاعته، وترجون شفاعته الخاصة بأمته، ادخر دعوته لأمته، وترجون الدخول في شفاعته بدخول الجنة لأهل الجنة. الشفاعات تسع، وقد اختص الله محمدا صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات اختص به، والشفاعة الكبرى في الموقف المحشر، والشفاعة الوسطى وهي الشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، والشفاعة الصغرى وهي الشفاعة لرجل أوجب معناه استحق النار في تخفيف العذاب عنه فيخرج من النار ويجعل على جمرتين يغلي منهما دماؤه بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ترجون منه كل هذا الخير، ترجون أن تحشروا تحت لوائه، ترجون أن تسقوا من حوضه شربة هنيئة لا تظمأون بعدها أبدا، ترجون أن تدعوا باسمه يوم القيامة يوم ندعو كل أناس بإمامهم. هذا الرجاء يقتضي منكم محبة له. السبب الخامس العلاقة، فكل من بينك وبينه علاقة تحبه على قدر تلك العلاقة. فولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يسدي إليك معروفا في الماضي ولا ترجو منه معروفا في المستقبل لأنك كبرت في السن وهو صغير، تحبه من أجل ماذا؟ من أجل علاقتك به لأنه ولدك. ما هي أكبر علاقة بين الناس؟ علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته، لأن الله قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهنا لم يقل النبي أب للمؤمنين، لا كلا حاشا، ما كان محمد أبا أحد من رجاله، بل هو أشرف من ذلك، لكن أزواجه أمهاتهم. وهو ما علاقتكم به أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذه أعظم علاقة بين البشر، أعظم علاقة بين الناس أنه أولى بك من نفسك، لا بد أن تؤثره على نفسك. فهذه الأسباب كلها أسباب لمحبته تحقق لك هذا الإيمان المطلوب. من لم يقرأ سنته ولم يقرأ شمائله ولم يقرأ سيرته لا يمكن أن يحقق محبته، لأنه لا يعرفه حقيقة. فيحتاج الناس إلى أن يعلموا أولادهم سنته وسيرته وشمائله ليحبوه. ثم قال باب حلاوة الإيمان. وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا الإيمان له طعم وحلاوة، وهذه الحلاوة إنما يتذوقها من أشغل عاطفته بهذا الإيمان، فلا تذاق بمجرد العمل الميكانيكي، ولا تذاق بمجرد القناعة العقلية، وإنما تذاق بالعاطفة. العاطفة كما ذكرنا هي محل المحبة ومحل الكراهة، ولذلك تذاق هذه الحلاوة بثلاثة أمور. هذه الأمور كلها عاطفية، أمران في المحبة وأمر واحد في الكراهة. فقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة الله ورسوله هذا من المحبة. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذه من المحبة أيضا. أن يحب مؤمنا لا يحبه إلا لله، هذا الحب لله من الإيمان وسنذكره. لكن كثير من الناس إذا رأى أي شخص يقول أنا أحبك بالله، هذا غلط، لأنه لا يعرف هل هو ملتزم، هل هو صالح، هل هو طالح. فلا يحبه الله إلا أهل الإيمان والالتزام والتقوى، لأنك تعلم أن الله يستحق العبادة ويستحق الطاعة، فتحب من أطاعه طاعة أنت مقصر عنها. فأنتم الآن جميعا تحبون جبريل وميكائيل وإسرافيل حبا شديدا، تحبون ملائكة الله المقربين لأنهم عملوا من الطاعات ما لا تستطيعون عمله، وتعلمون أن الرب يستحقه. فالرب يستحق هذه الطاعات التي يعملها الملائكة، والملائكة سجد لله دائما، ساهد ساهد دائما، والراكع راكع دائما، والمسبح مسبح دائما، لا يفترون. أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله به ساجد أو راكع. وهم لا يفترون عن تلك العبادة، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فعملهم ديمة لا ينقطع، فلذلك تحبهم من أجل أدائهم لهذا الحق الذي أنت عاجز عنه، وأنت تعلم أن الله يستحق هذه العبادة، وأنت تحب الله وتحب أن يعبد، فتحب كل من عبده عبادة أنت مقصر فيها. وهذا معنى المحبة بالله، أن تحب أهل الله الذين يحبون الله ويعبدونه، تحبهم من أجل الله لا من أجل أي أمر آخر. ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله. في بعض الأحيان تقول لشيخ أحبك بالله، والمقصود أنك أحببته من أجل علمه، هذا ليس لله، بل إنما أحببته من أجل علمه ومن أجل نفعه لك بعلمه. أو تقول لي أخي بينك وبينه نسب أو صداقة أو حتى اتفاق في المجال الدعوي أحبك بالله، لكن الغالب لا يكون ذلك في الله فحسب، لأن المحبة في الله معناها المحبة التي ليس لها أي داعي إلا حب الله، ليس لها أي داعي آخر. ولذلك قال: من أحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أن يكره أن يعود في الكفر، هذه الكراهة هي القسم الثاني. نحن ذكرنا أن العاطفة قسمان: محبة وكراهة. مكان المحبة ذكرناه، ومكان الكراهة أن يكره الكفر وأهله ويكره أن يعود به بعد إذا أنقذه الله منه، كما في الرواية الأخرى قد ذكرها البخاري في باب آخر من كتاب الإيمان: يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ثم قال: باب علامة الإيمان حب الأنصار، أو باب علامة الإيمان حب الأنصار. هذا من علامات الإيمان، وهي من أجزائه، فعلامة الشيء إنما تكون فيه وتكون جزءا منه. فحب الأنصار لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنصرتهم لله، ولقيامهم بحق الله، علامة من علامات الإيمان بالله، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ورضي عنهم. فأثنى عليهم عند قسمته الفيء، فالله قسم الفيء بين ثلاث طوائف من المسلمين، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرون. القسم الثاني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هؤلاء الأنصار. ثم ذكر القسم الثالث فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ورضي عنهم فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وهم المهاجرون والأنصار. وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلذلك محبتهم من الإيمان. وأنس بن مالك راوي الحديث منهم، فقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت ولا لشيء تركته لما تركت. وعندما أوذي في العراق في ثورة الفقهاء، ثار الفقهاء من أهل العراق على الدولة الأموية في أيام عبد الملك بن مروان لفشو الظلم والجور، فالفقهاء إذاك منهم من الصحابة أنس بن مالك كان كبير السن، ومنهم عدد كبير من أئمة التابعين، فلما تغلب عليهم الحجاج وقتل من قتل بدير الجماجم ومات قائد الثورة وهو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، جاء بأنس بن مالك فجاءوا به ليختموا بالنار على عنقه، فلما قربوه قال والله لو أن اليهود خدم أحد نبيا من أنبيائهم يوما واحدا لعظموه، ولو أن النصارى خدم أحد منهم نبيا من أنبيائهم يوما واحدا لعظموه، ولقد خدمت نبيكم 10 سنين. قال وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. آية النفاق في مقابل الإيمان بغض الأنصار، فلا يبغضهم إلا منافق، لأنهم الذين آووا ونصروا وتبوأوا الدار والإيمان، شهد الله لهم بالإيمان، تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. وقد رأى مالك رحمه الله رجلا من أصحاب الأهواء يسب بعض الصحابة فدعاه فقال أنت من المهاجرين الأولين؟ قال لا. قال أفأنت من الأنصار الذين آووا ونصروا؟ قال لا. قال فأنا أشهد أنك لست من الذين اتبعوهم بإحسان، لأن الله قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأنت تلعنهم. وآية النفاق بغض الأنصار. ثم قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. هذه البيعة كانت بالعقبة في الشعب الذي خلف الجمرة، جمرة العقبة في الحج. عندما جاء أهل المدينة المؤمنون من الأنصار، وكانوا إذ ذاك 72 رجلاً وكان معهم 4 نسوة لهم، فجاء قائدهم وهو البراء بن عازب رضي الله عنه، وجاء معه ابن أخته وهو كعب بن مالك الشاعر الذي هو من الثلاثة الذين خلفوا وأنزل الله توبته. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستند على الكعبة، فواعدهم في الليلة الوسطى من ليالي التشريق في الشعب الذي خلف الجمرة في الثلث الأخير من الليل، فجاءوا يتسللون، فلما تتاموا خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس، فبايعوه هذه البيعة. وهذه البيعة هي 6 بنود، وتسمى بيعة النساء لأن الله أوجبها بعد ذلك على النساء في سورة الممتحنة، وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فبايعوه على هذه البيعة إذاك، وهي بيعة العقبة الأولى. حوله عصابة من أصحابه لم يصرح هو بذلك وهو منهم، ولكن خشي أن يكون ذلك ذكرا لبعض محاسنه وفضائله، فخاف أن يدخل ذلك في الرياء، فلم يذكر أنه هو ممن بايع على ذلك، ولكن هو ممن بايع على ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بايعهم على هذه الأمور 6 إذاك، فقال: فمن وفى منكم، معناه بهذه البيعة فأداها كما هي، أو وفى منكم أي كمل. الفرق بين وفى ووفى أن وفى معناه أدى ما التزم، ووفى معناه كمل هذه الأركان كلها، أركان البيعة 6 كلها، فأجره على الله، بيعته بينه وبين الله، لأن الله قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما، سيؤتيه أجرا عظيما. فلذلك قال: فمن وفى فأجره منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، أي أمر من هذه الأمور المنهي عنها، فوقع في أي فاحشة من هذه الفواحش فعوقب في الدنيا، كمن زنى فأقيم عليه الحد، أو من قتل فأقيم عليه الحد، أو من عصى فعوقب عقابا دنيويا فهو كفارة له، وذلك العقاب كفارة له. وهذا أصرح حديث في أن الحدود جوابر، والحدود قد اختلف فيها أهل العلم هل هي جوابر أو زواجر. إذا كانت زواجر معناه المقصود بها الردع عن الوقوع في هذه المناهي، ولكن قد يعفى عن صاحبها وقد لا يعفى عنه. وإذا كانت جوابر معناه أنها كفارات لما مضى، فيخرج منها صاحبها وقد غفر ذلك الذنب الذي وقع فيه. هذا الحديث صريح في أن من عوقب بذلك في الدنيا أن هذا جابر لخلله ونقصه. فلذلك قال: فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله، معناه لم يعاقبه به، فهو إلى الله، أنا داخل في المشيئة، إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك، هذا هو التصريح بأنه هو من أولئك العصابة، فبايعناه على ذلك. وعبادة رضي الله عنه في الصحيحين أنه بايع عدة بيعات، هذه واحدة منها على بيعة النساء. البيعة الثانية يقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم. هذه بيعة أخرى ليست هذه البيعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كرر البيعة، فقد بايع 10 من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا، وبايع جرير بن عبد الله على النصح لكل مسلم. وهذه البيعة، بيعة الأنصار على بيعة النساء، وبيعة البدر على أن يحموه مما يحمون منه أزورهم، وبيعة القتال قبل غزوة بدر، وبيعة الموت تحت الشجرة، بايعوه على الموت تحت شجرة البيعة، بيعة الرضوان. فبايعناه على ذلك. هنا من المعلوم أن الذنوب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر، ما هو؟ الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا الذنب لا يغفر إلا من تاب من الشرك. من تاب من الشرك تشمله التوبة، لأن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا إلى ربكم ويتوبوا إليه وأسلموا له، فهذا يغفر الذنوب جميعا مع التوبة، لأنه قال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فهذا يشمل الشرك. الشرك إذا تاب الإنسان منه قبلت توبته إجماعا، لأن الله قال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص: ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها. الذنب الثاني ذنب لا يترك، وهو حقوق العباد بعضهم على بعض، فالعباد فقراء إلى حقوقهم، والله غني عن حقوقهم، فلا يتوقع من العباد أن يسامحوا في حقوقهم بين يدي الله يوم القيامة وهم يرون الميزان ويؤثر فيه مقياس الذر، قدر الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن الصعب عليهم أن يسامحوا حينئذ، فلذلك حقوق العباد لا تترك، إما أن يقضيها الإنسان في الدنيا، وإما أن يسامح بها أصحابها، وإما أن يجازيها الله يوم القيامة يجازيهم عنها، وإما أن يأخذها. ولذلك قال: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: بل المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاتهم ثم ألقي هو في النار. الذنب الثالث ذنب في المشيئة، وهو حق الله المتمحض، الذي هو محض لله جل جلاله، والله غني عن حقوقه جميعا، ولذلك كل حقوقه في المشيئة، إن شاء عذب بها وإن شاء عفى عنها. وهذه الذنوب الثلاثة أمثلتها اجتمعت في آية سورة الفرقان في قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أي ذنب هذا؟ الشرك الذي لا يغفر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي ذنب هذا؟ حقوق العباد. ولا يزنون، الزنا بالطائعة غير المتزوجة من حقوق الله المحضة، بخلاف الإكراه، الزنا بالغصب والإكراه هذا ليس من حق الله المتوحد، بل فيه حق آخر، حق لها هي، والزنا بالمتزوجة فيها حق آخر وهو حق زوجها، لكن الزنا بالطائعة غير المتزوجة هو من حقوق الله المحضة، إن شاء الله عذب به وإن شاء عفى عنه. لكن إذا لم يعاقب الإنسان بذنب من هذه الذنوب حتى لو كانت من حقوق العباد وسترها الله عليه بالدنيا ثم جاء به يوم القيامة، فهي في المشيئة إن شاء الله حينئذ جازى عنه الله عن بعض العباد، يقضي حقوقه يوم الجزاء والعرض، فيجازي الله بعض العباد عن بعض، إن شاء عذبه إن شاء عفى.
نقفون
باقي ربع ساعة. طيب نأتي بالحديث. ثم قال: باب من الدين الفرار من الفتن. من الدين أي من الإسلام الفرار بالدين بدينه من الفتن، أن يخاف الإنسان الفتن. والفتن جمع فتنة، والفتنة في الأصل هي الامتحان، الامتحان أي كان يسمى فتنة، ولذلك قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وتطلق الفتنة على الكفر والردة عن الإسلام، ومن ذلك قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي ردة عن الإسلام. وكذلك قوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، هذه المنافقين في سورة التوبة، وفتنتهم ردتهم عن الإسلام. وتطلق الفتنة كذلك على التمحيص كأشراط الساعة وغيرها من الأمور التي يتمايز بها الناس حتى يكونوا على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط كفر لا إيمان فيه. هذا التمايز فتنة، لأن الفتنة في اللغة أيضا تطلق على إذابة الذهب والفضة لإخراج ما كان فيه مما كان مغشوشا به. ولذلك الفتنة على النار بمعنى الإذابة، يومهم على النار يفتنون أي يذابون عليها، نسأل الله السلامة والعافية. والفتن ما يقع فيه العباد مما يؤدي إلى ردة بعضهم أو تركه لواجب عليه أو تقصيره ووقوعه بمحرمه، وهي أنواع كثيرة جدا، منها فتنة السراء ومنها فتنة الضراء ومنها فتنة الإنسان في أهله وماله وولده، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومنها فتن آخر الزمان، وهي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعلامة هذه الفتن أن الحليم فيها يكون حيران، حليم أي العاقل جدا مدبر يكون حيران يعجب كيف وقع هؤلاء في مثل هذا الأمر، كيف التبس هذا الأمر على هؤلاء العقلاء، كيف وقع هؤلاء العلماء في مثل هذا النوع، فيتحير فيها الحليم. هذا ودليل أنها فتنة. ولذلك الفتنة لا تعرف عند إقبالها وإنما تعرف عند إدبارها، في بداية أمرها لا يعرف أنها فتنة لأنها مخفاة، لكن إذا أدبرت عرفت. والفتن في آخر هذه الأمة كثيرة، ويكفي أن فيها أعظم فتنة بين خلق آدم وقيام الساعة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه وإن نوحا أنذره قومه ألا وإني أنذركم. المسيح الدجال كل الأنبياء أنذره أقوامه، نوح عليه السلام أنذره قومه، وهم يقينا يقينا لن يخرج المسيح الدجال في زمانه، أنه لا يخرج إلا في آخر هذه الأمة، لكنه فتنة عظيمة. ولذلك أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهذه الفتن في آخر هذه الأمة عظيمة وكثيرة، فلذلك سيكون من تمام إيمان الناس في آخر الزمان أن يفر الرجل بدينه من الفتن، فيهجر المكان الذي يشيع فيه المنكر ولا يستطيع تغييره ولا المشاركة في تغييره، ويذهب إلى مكان يستطيع فيه المشاركة في إعلاء كلمة الله ونصرة دينه، فإن لم يجد فر إلى مكان ينفرد فيه على الأقل ليس فيه معصية. ولذلك أخرج هذا الحديث وهو من أهم أحاديث الفتن، والذين لديهم نسخة من فتح الباري في بعض النسخ خطأ فيه في إسناده، فالبخاري قال فيه أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة بن حارث بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي بعض نسخ فتح الباري سقط عن مالك فيكون الإسناد منقطعا، ولكن هي ثابتة في صحيح البخاري. عن أبي سعيد الخدري وهو مالك بن هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهما عنه وعن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك معناه يقارب، ذلك الزمان قريب، أن يكون خير مال المسلم قطعة من الغنم ليست محوجة إلى تكنولوجيا ولا إلى كهرباء ولا إلى مخالطة كثيرة للناس، قطعة من الغنم يعيش بها في شعب من الشعاب فيتقي الله ويدع الناس من خيره. يوشك أن يكون خير مال المسلمين غنم يتبع بها شعاب الجبال، هذه رواية. وفي رواية أخرى: يوشك أن يكون خير مال المسلمين غنم، فيمكن أن يكون بالرفع والنصب. يوشك أن يكون خير مال المسلمين غنما، أو يوشك أن يكون خير مال المسلمين غنم يتبع بها شعاب الجبال أي أطراف الجبال ومواقع القطر أي أماكن نزول المطر يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن، والفتن تحصل غالبا بمخالطة الناس، فمخالطة الناس فيها كثير من الفتن، لأن الإنسان يرى المنكرات ولا يستطيع تغييرها، وهي سريعة العدوى إليه، كما قال الحكيم: عدوى البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد، لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر يفسد. فمخالطة الناس تحوج إلى الصبر دائما، وفيها كثير من التعرض للفتن. والناس الذين تخالطهم ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك ما جهلت ويأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر ويعينك إذا ذكرت، هذا الأخ لا تستغني عنه أبدا، وقد أمرت بمخالطته والصبر عليه، لأن الله قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. القسم الثاني: أخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور الدنيا فقط، لا يعينك على أمور الدين، ليس لديه دين ولا علم، ولكن لديه بعض الدنيا إذا احتجت إليها حاجة شديدة ربما نفعك، وهذا الأصل الزهادة عما في يده والتقلل منه والابتعاد عنه، لكن إذا اضطررت إليه فلا بأس. وأنتم تعرفون الإعلان العالمي المكتوب على كل الأدوية بمختلف اللغات: إن هذا الدواء مستحضر مضر بصحتك فننصحك بالابتعاد عنه. فهذا النوع هو كالدواء لا يؤتى إلا من ضرورته، وهو الذي يعين على أمور الدنيا فقط. القسم الثالث: أخ كالداء لا يعينك على دين ولا يعينك على دنيا، فهو داء عضال ما له علاج إلا القطيعة، يفسد عليك دينك ولا يعينك على دنياك، إفساد لرأس مالك الذي هو العمر الثمين والوقت الغالي، وإضاعة لما ينبغي أن تصرف فيه وقتك. وقد نظم هذه الأقسام جدي محمد علي رحمة الله عليه فقال: الناس منهم دواء فاتخذه له، إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخ لست محتاجا له أبدا، كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. فلذلك قال: يفر بدينه من الفتن. نقف عند هذا الحديث إن شاء الله، وذلك عند الحديث 20 من أحاديث هذا المختصر، ونستقبل الأسئلة فيما بقي من الوقت إن شاء الله. هذا السؤال يقول: رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عظيم الرومي كتب فيها: وتعال يا أهل الكتاب تعالوا، وأسقط منها شيئا، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، وكما ذكرتم أن حينها لم تنزل سورة آل عمران، كيف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية قبل نزولها ونحن نعرف أن القرآن لا يستطيع غير الله سبحانه وتعالى قوله؟ الجواب أنه لم يأتي بآية كاملة، وأن التحدي بالقرآن إنما هو بسورة، أي بثلاث آيات، أقل سورة في القرآن ثلاث آيات، والتحدي جاء بسورة ولم يأتي بآية. فالله قال: تحدى بعشر سور مثله مفتريات، وتحدى بسورة مثله، وتحدى بسورة من مثله، هي ثلاث آيات: آية سورة البقرة بسورة من مثله، وآية سورة يونس بسورة مثله، وآية سورة هود بعشر سور مثله مفتريات. فهذا هو التحدي، الإعجاز بالقرآن بثلاث آيات، كل ثلاث آيات منه هي وجه الإعجاز. نعم. هل يوجد كتاب في إعراب صحيح البخاري؟ الجواب: عندما جمع اليونيني رحمه الله نسخ صحيح البخاري وعرضت في المجلس في دمشق، وحضرها 16 من كبار المحدثين، كان معهم محمد بن مالك الأندلسي الجياني مؤلف الألفية والكافية والتسهيل وغيرها، إمام النحو، فكانوا إذا استشكلوا أي مسألة من صحيح البخاري أعربها لهم وصححها، فجمع ذلك في كتاب سماه شواهد التصحيح والتوضيح لحل مشكلات الجامع الصحيح. والكتاب مطبوع بعدة نسخ محقق، شواهد التوضيح والتصحيح لحل مشكلات الجامع الصحيح. لكن بالنسبة لإعرابه جميعا ما ألف كتاب في إعراب الكتاب من أوله إلى آخره، لكن اعتنى بعض الشارحين بذلك، ومنهم العيني في كتابه عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري اعتنى بثلاثة أمور مهمة: الأمر الأول إسناد كل حديث يعرف به، وهذه سبقه إليها الكرماني ولكن هو أيضا اعتنى بها. الأمر الثاني الأسئلة والأجوبة الواردة على كل حديث، يأتي بالأسئلة والاستشكالات ثم يجيب عنها. الأمر الثالث اعتنى بالإعراب واللغة في الكلمات التي تحتاج إلى الإعراب. هذا يقول: هل يجوز للمرأة أن تبدأ الرجال بالسلام، الرجال غير المحارم بالسلام؟ الجواب: نعم، صوت المرأة على الراجح ليس بعورته، لأن أشد النساء في الصيانة أمهات المؤمنين، وقد أمرهن الله بقراءة القرآن والسنة، فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد حذف المفعول اذكرن لمن، حذف المفعول وحذفه يدل على العموم، أن اذكرن لكل الناس من كان محرما ومن كان غير محرم. ولذلك روى عن عائشة رضي الله عنها عدد كبير من الصحابة ما لهم محرمية، وأمهات المؤمنين أشد في هذا المجال من غيرهن من النساء. ولذلك إذا قارنتم بين ما أذن الله فيه لسائر النساء المؤمنات في سورة النور ستجدون 12 نوعا، وما أذن الله فيه لأمهات المؤمنين في سورة الأحزاب ستجدون 7 أنواع فقط. ففي أمهات المؤمنين قال الله: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، 7 فقط. لكن للمؤمنات من غير أمهات المؤمنين قال: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذه 12 نوعا، فهذا الفرق. ولذلك قال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، ومع ذلك أذن لهن لم تكن أصواتهن عورة. يجب عليهن الستر، أن يكون بينهن وبين الناس حجاب، وإذا سألتموهن متاعا
فاسألوهن من وراء حجاب، لكن كلامهن يجوز سماعه، فدل ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة. هذا إذا لم يكن في غناء ولا تكسر ولا بريبة. أما إذا كان فيه غناء فقد اختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صوت المرأة إذا غنت عورة
وأنه لا يحل سماعه للرجال، وذهب آخرون إلى أنه ليس بعورة، واستدلوا بما أخرج الترمذي بإسناد صحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما لا أغنين بين يديك ولا أضربن بالدف عند رأسك، فقال: إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا تفعلي. فأخبرت أنها نذرت فأذن لها فضربت الدف وغنت بين يديه. فدل ذلك على أن صوت المرأة حتى ولو كان بغناء ليس بعورته. ولذلك يجوز للمرأة أن تسلم على الرجال، ويجوز للرجال أن يسلموا عليها ابتداء، والرد السلام، والمقصود بالسلام هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الناس يطلق السلام على المصافحة، مصافحة مماسة الجسد ولا تجوز بين الأجانب بحال من الأحوال، لأن الله ذكر الخلطة بين إجساد الرجال وإجساد النساء، فذكر حرم طرفيها. أقل شيء في المخالطة بين الرجال والنساء ما هو؟ مخالطة الأبصار، نظر. وأشد شيء مخالطة الفروج، فحرم الله هذين الحدين، فدل ذلك على حرمة ما بينهما، لأن الله قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، فدل ذلك على حرمة ما بين الغايتين، لأن ما بين الغايتين داخل، فقد حرم الله ما كان أخفض ما كان فوقه من باب أولى، وحرم الحد الأقصى فما كان دونه داخل. نعم. هذا يقول: يلاحظ في الحديثين في السؤال في الحديثين السابق الحديثين أن الإجابة اختلفت، هل ذلك راجع لاختلاف السائل أم للسؤال نفسه، وهو الفرق بين الفضل والخير، أي الإسلام أفضل وأي الإسلام خير؟ الجواب أن هذا كله محتمل، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان معلما يعلم الناس الخير، فيرشد كل إنسان على وفق ما يصلح له، فإذا سأله سائل من الأغنياء عن أفضل الأعمال نبهه على الصدقة والبذل في سبيل الله، وإذا كان الرجل شجاعا قويا نبهه على الجهاد في سبيل الله، وإذا كان الرجل ذا والدين ضعيفين نبهه على بر الوالدين، لأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، ففضل الأعمال يختلف باختلاف الأشخاص، وهو من المشككات لا من المتواطئات، فكل له حاله. وأهل العلم ذكروا خمسة أمور يختلف الحكم باختلافها، وهذه الأمور الخمسة هي الشخص، فالحكم يختلف من شخص إلى آخر، والوقت يختلف من وقت إلى آخر، والمكان يختلف الحكم من مكان إلى آخر، والحال صفة الفقر أو صفة الغنى أو صفة الشدة أو صفة السفر أو صفة الإقامة، هذا الحال. والبلد يختلف الحكم من بلد إلى بلد. وهذه الخمسة قد نظم جدي رحمة الله عليه اختلاف الحكم فيها، فقال: يختلف الحكم بخلف المقصد والشخص والحال ووقت بلدي. وابن القيم رحمه الله فصل في هذه القاعدة، وهي أنه لا ينكر تغير الأحكام باختلاف الأشخاص والأزمان والأمكنة والأزمان والأحوال كذلك، فهذه كلها تختلف فيها الفتوى. ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس وقد رأى الشرر يتطاير من عينيه، فقال: هل للقاتل عمدا من توبة؟ فقال: لا. فبرد الرجل. فجاءه آخر منكسر نادم تائب، فقال: يا ابن عباس، هل للقاتل عمدا من توبة؟ قال: نعم. ولما لا تتوب إلى الله ويتوب عليك؟ فسئل عن ذلك فقال: لقد رأيت الشرر يتطاير من عيني الأول، فعرفت أنه يريد أن يقتل ويقول أفتان ابن عباس، ورأيت الانكسار من الثاني فعرفت أنه قد قتل، فلم أسد باب الجنة بين يديه. كيف أعلم أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت محبته صلى الله عليه وسلم في قلبك فإنك ستعرف ذلك، ستعرف إجلاله وتقديره وتوقيره، ستعرف الشوق إليه وأنك تود لو بعت أهلك ومالك وكل شيء بمجرد نظرة إليه صلى الله عليه وسلم، ستعرف ذلك باتباعك له، بمحبتك لسنته، بمحبتك لآل بيته، بمحبتك لأصحابه، بمحبتك لأزواجه أمهات المؤمنين، بمحبتك لسنته وأقواله. لما ألف الترمذي كتابه، كتاب السنن للترمذي، قال: هذا من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. كذلك بمحبتك لورثته والمبلغين عنه، فبمحبتك لذلك تعرف أنك تحبه صلى الله عليه وسلم. كنت طيب، إذا انتهينا الليلة، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى.